مساء الخير يا جماعة، متأسفين الحقيقة لتأخير التأخير حسب الوقت اللي احنا ارتبطنا به 4:30، لكن ممكن حسة يبتدي اللغة، واللغة أصلا كان يعني بالغيابيات للنساء عشان ما يستفسروا في أي حاجة تعين في أعمال وفي غيابة بالنساء، فأي واحدة عايزة تستفسر عن أي شيء تقدر تسأل عنه. فأقدم الأستاذ الكبير محمد طه للإجابة لاستفساراتكم، وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني في هذا اليوم جمعة 17 مارس أن ألتقي بالقياديات للحركات النسوية في مدينة عطبرة للتباحث حول الحقوق المكفولة للمرأة المسلمة فيما يعين على توعية أخواتها، لتكون هناك نهضة وعي عام. فإن شعبنا طليعته من الرجال تقدمت كثير، ولكن لا تزال المرأة متخلفة وبعيدة، ونحن في عملنا الحاضر في طوافنا في المحاضرات كل كلامنا عن حقوق المرأة الشرعية تحت عنوان تطوير شريعة الأحوال الشخصية. الموضوع ده أسرنا به اهتمام كبير في ناحية زي كانت مجهولة ومهجورة، اللي هي شريعة الأحوال الشخصية. شريعة الأحوال الشخصية هي شريعة الأسرة، والأسرة هي الحجر الأساسي للمجتمع كله. ومحاولتنا دائما أن يكون اللقاء جامع بين الرجال والنساء، لأنه قضية الأحوال الشخصية وقضية المرأة هي قضية الرجل، هي قضية الطفل والطفلة والمرأة والرجل، ما هي قضية المرأة ضد الرجل زي ما يخيل الجهل لكثير من الناس بالصورة دي. وبنحاول في لقاءنا المشترك زي ما حصل في بعض المحاضرات أن النساء يسمعا بعض رأي الرجال وبعض الردود اللي تحصل عليه حتى يكون الأمر واضح لهم. والحقيقة نحن أخرجنا في المرأة المسألة دي كتابين، كتاب مرحلي سميناه خطوة نحو الزواج في الإسلام، كان الغرض منه تسهيل الزواج ومحاربة أزمة الزواج الظاهرة اللي كسر بها التعنس والعزوبة بين البنات والأولاد. وبالإضافة إلى محاربة أزمة الزواج إعطاء المرأة فرصة من الكرامة، لأن المرأة العصرية نهضت وأن الوضع القديم ضيق بها بصورة ظاهرة، والإسلام ما ضيق على المرأة، لكن سوء الفهم هو اللي ضيق على المرأة في حدود تكاد تغريها بأن تخرج على الوضع الديني. وبطبيعة الحال مشكلة الزواج ما هي مشكلة سودانية بس، ولا هي مشكلة إسلامية بس، ولا هي مشكلة عربية، وإنما مشكلة عالمية. والنساء في كل بلد من بلاد الله نهضا لطالبا بحقوق، وأصبحت في تحركات. نحن بنعتقد أن شعبنا بتكتمل نهضته عندما تتحرك الصفوف الخلفية من النساء، وعندنا بفضل الله وبفضل المجهود المبذول في التعليم طلايع من الفتيات ما قصرا عن أن يكون في مستوى زملائهم من خريجي المعاهد العليا والجامعات. ولذلك عملنا ده بيكون متجه في المكان الأول لإعطاء المرأة حقها في يدها، لتنهض المرأة لتكافح في سبيل حقها. وليس معنى نهوض المرأة ومكافحتها في سبيل حقها الدعوة للتمرد أو الثورة الهوجاء، وإنما معرفة الحق والخلق القوي في التمسك بالحق، ومحاولة إقناع الناس بالأسلوب الجيد في السلوك وفي السيرة وفي الفكر أن هذا الحق وراه طالب وأنه لا بد من أخذه. وسيجيء الوقت القريب إن شاء الله يشعر فيه الرجال بأن المرأة والرجل قضية واحدة. المرأة مش ضد الرجل، المرأة والرجل قضية واحدة. عدوهنا الجهل، عدو المرأة والرجل الجهل. فالجلسة دي نحن بنقدر ظروف التخلف فيها للبلبلة اللي حصلت في اليومين الفاتوا في إلغاء المحاضرات اللي حصل هنا، ده جايز يأثر على مستوى الحضور. برضو الميعاد 4:30، بنفتكر نحن بدري، ونحن عندنا أنه العضوات اللي ما جن في عذر شامل، ونحن بنعذرهم إلى الحد الكافي، لكن برضو لابد من كلمة تقال، وأن القياديات يجب أن يكون توجيهنا الأساسي أن المرأة تحاول ألا تترك فرصة لنقد الرجال لها. في مسألة الزمن ومسألة الضبط والدقة لابد أن تكون في ملاحظة، لأن الناس بيأخذوا حقوق بإعلان مستواه واستحقاق للحقوق مش بالحجج بس. الجلسة هنا كما وجهت سيدة آسيا بتكون لأي أسئلة يمكن أن تدور في أخلاقكم. الكتابين ديل ممكن نحن نجيب لكم منهم كتب، وأعتقد نستطيع أن نهدي للقياديات من نساء أدبرة كمية لتكون هدايا توزع بينهن، وأعتقد أنه في الكتب بتجد شيء كثير من التوجيه الرشيد فيما يخص الدين في الشريعة القائمة وفي الشريعة المطورة. نسمع في الوقت الحاضر الأسئلة كما وجهت السيدة رئيسة الجلسة.
ما هو حكم الإسلام بالنسبة للمرأة السافرة وهي مسلمة في بلد مسلم؟
في حاجة اسمها السفور، حاجة اسمها التبرج. التبرج أن تخرج المرأة بثياب خليعة رهيفة شفافة وفستان قصير ومتعطرة ومتحلية وتمشي مشية متكسرة كأنما واضح أنها بتستعرض أنوثتها، ده حرام قطعا. تجي مسألة السفور، السفور هو أن تخرج المرأة لابسة لباس محتشم ما يظهر من لباسها إلا وجهها وإيديها، وتخرج لقضاء حاجتها. إذا كانت مثلا امرأة ما عندها من يعولها بيكون لها الحق في أن تخرج لأن تكسب بالعرق الشريف، وبهذه الصورة يكون سفورة بالهيئة اللي وصفناها، ودي ما عليها من ضير ما عليها من باس. يمكن أن تخرج في مواصلة الأهل والأقارب، لكن مع هيئة السفور ما ينبغي أن تخرج لغير غرض ضروري، فأن البيت ألزم لها من الخروج، لكن عند الضرورة تخرج بالصورة دي. ده أمر المرأة فيما يخص السفور في الشريعة. جرت حاجات جديدة في حياة الناس كأن تطلع المرأة لتتعلم، ده ما كان في العهد السلفي موجود. في العهد السلفي أنها ما بتتعلم إلا شريعة الدين، وتلقينا يها امرأة أو يلقينا يها رجل من وراء حجاب. لكن لما انجدت مسائل الحياة اقتضتها في التطور الطويل، بدأ أنه أن نعلم الفتاة مثلا في الثانوي أو في الثانوي العام أو في الثانوي العالي أو في الجامعة أو في المعهد، دعم الضروري. قبل ما كان ضروري، قبل كان الكسب هو الضروري. أصبح في مسائل الدين عايزة لكن الشريعة ما سمحت بها، وده الموضوع أن احنا بنتكلم عنه في تطوير شريعة الأحوال الشخصية ليمشي حق المرأة من الدين اللي هو أوسع من حقها في الشريعة، ليعطيها الفرص الجدد بالحياة. لكن لا يزال الوضع رح يكون أن السفور هو أن تخرج محتشمة وأن لا يكون بيبدو منها إلا وجهها ويديها، وأن يكون ثوب كاسي ما هو شفاف يوري فستانها المزركش من جوا، وأن يكون الفستان نفسه مش فوق للركبة بالصورة المألوفة عند كثير من الفتيات. وتبدأ الضرورة في الخروج في الحالة دي التعليم بيدخل فيها، أن تخرج المرأة للتعليم ده بيكون مسموح له. لكن أحب في النقطة دي أن أقول أنه إذا كان المرأة المعاصرة لابد لها من أن تجد حقوقها وأن تنهض وأن تجد فرصتها في المساومة مع الرجل، حيث استساوت معه في الواقع لما اتعلمت معه في الجامعة وطلعت معه طبيبة وطلعت معه دارية أو مهندسة، كل الأنواع دي عندنا، ده معناه أن الشريعة لابد أن تتطور، وده تجدوه في كتابنا تطوير شريعة الأحوال الشخصية.
في الحديث بيقول أبغض الحلال عند الله الطلاق، بالرغم من ذلك بنجد بعض الرجال الواحد بيطلق الوحدة ولما يسألوه يقول انقطع عيشنا بدون ما يبدي له أي سبب، وفي الحالة دي بيعرض المرأة للشائعات. كيف القاضي أو المأذون يقبل زي الطلاق ده؟
يعني بطبيعة الحال الطلاق في إيد الرجل في الشريعة القادمة، و هو شريعة ومسموح بها لكن مبغض فيها، ولذلك جاء الحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، وأبغض الحلال عند الله الطلاق، وتزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. لكن الأمر ده ما هو شريعة، الأمر ده نهي في مستوى الأخلاق. لما الوازع الديني في صدور الناس قل في صدور الرجال أصبحوا ما برعوا مسألة أن أبغض الحلال لله، بينطلقوا فيه ويسيوا استعماله بصورة شديدة، زي ما الحالة في تعدد الزوجات. ربنا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا كان في وازع ديني في صدور الرجال يبقى تعدد الزوجات ما بيكون مستهترين به بالصورة دي، لكن لما ضعف الوازع الديني زي ما هي الحالة الناس بتعاملوا بالربا والناس بيخشوا في السوق والناس بيخشوا في كل جهة وبيأكلوا الرشوة، أصبح فإن خفتم أن لا تعدلوا دي الناس ما بيدوها وزن، وما ممكن تكون في فرصة لأن يكون الطلاق ممارس بحكمة وأن في وازع من أن لا يساء استعماله وحتى التعدد إلا إذا كان في قوانين تقيده. تجي مسألة المأذون والقاضي، القاضي وبطبيعة الحال المأذون ما عندهم حق في تقييد الطلاق بالمرة، وهي مسألة الأحوال الشخصية الحقيقة ما هي مسارة بس في السودان، في الوقت ان احنا أسرناها من هنا شعرنا بأن نساء مصر عندهم إثارة كبيرة جدا لها، وأظنكم بتطلعن على كتابات أمين السعيد والقياديات في مصر في الموضوع ده. نحن هنا في السودان اتجهنا لتقييد الطلاق، منع الطلاق ما ممكن، تقييد الطلاق بواسطة الحكمين، الحكمين واردين في الدين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. يجي حكم من أهل المرأة الزوجة ويجي حكم من أهل الزوج، يكون من القريبين له اللي بيعرفوا دخائل المسألة وبتخصهم القضية دي كأنها في أسرتهم وبهمهم أن الزواج يستمر، ويقوموا يتناقشوا هم فيما بينهم، بعدين كل واحد وكيل الزوجة مع الزوجة وكيل الزوج مع الزوج، بعدين يلتقوا الأربعة ويشوفوا الشكاوي ويناقشوها ويشوفوا الزول اللي بيفتكروه يعني عنده عوج مشكي منه يحاولوا يسنوه عنه، يحاولوا يدوهم فرصة النظر في مشكلتهم في هدوء خواطر ويبعدوا منهم التوتر والغضب، بعدين إذا كان نجحت المسألة دي يبقى الزواج بيستمر، إذا ما نجحت الزول المصير على الطلاق بيطلق. مسألة الحكمين دي هي المسألة اللي طالبوا بها المصريين أن تكون قدام القاضي. القاضي ما بيستطيع أن يمنع الزوج من الطلاق، وفي حكمة الشريعة أنه ما يسأله ليه عايز يطلق، لأنه الإنسان لما يكون في مأزق زي ده وقدام القاضي ومحرج قد يتهم زوجته بأشياء ما فيها، ولذلك قالوا ما يسألوه عايز يطلق ما يمكن منعه. والمسألة لما تبقى عند القاضي بتبدأ فيها نشر لأسرار الأسر، والمحكمة يحضرها الناس الآخرين، والقاضي في الغالب بيكون زول مهنة ما بتهمه المسألة دي، حاجة خاصة به هو، عنده الناس اللي بيجوا في محكمته زي العمل الرسمي هو يؤديه بسرعة. لذلك تقييد الطلاق بالحكمين هو الممكن، لكن بالقاضي أو المازون ده ما عنده الحق في أن يقول لأي زوج ما تطلق. نحن عندنا في كتيب خطوة نحو الزواج في الإسلام، من القيود اللي بتنصب على الطلاق في الشريعة الموجودة اليوم أنه المرأة يمكن أن تطلب من زوجها قبل الزواج أنها هي بتتزوجه على شرط أنه يفوض في الطلاق، أن تكون العصمة في إيده زي ما هي في إيده. ده اسمه مبدا التفويض، موجود في الشريعة الحاضرة لكن ما معمول به. لكن في تطوير شريعة الأحوال الشخصية اللي نحن بنعتقد أنه هو يكون النظام بتاع الغد عندما تنهض الفتيات بالصورة الكافية، أصله المرأة من حقها الطلاق زي ما هو من حق الرجل، وما بقع إلا بعد أن يمر بالحكمين، والحكمين عندهم صلاحية القضاء، وإذا شافوا أنه في زول متعنت، يعني اثنين اتزوجوا بسرعة عايزين يطلقوا، في واحد ظهر أنه عايز يطلق، مثلا الزوج عايز يطلق بسرعة لأنه اتزوج بمهر قليل وعايز يأخذ فرصة تانية في جهة تانية، في الحالة دي بيفرضوا عليه تعويض. ده بيدخل في قسيمة الزواج بيناتهم، أنه الطلاق ما يمارسه هو ولا هي إلا إذا تدخلوا الحكمين. إذا الحكمين ما اقتنعوا بأسباب الطلاق اللي بتقع بيكون في تعويض، إما المضرور الرجل تعوض المرأة أو المضرور المرأة يعوض الرجل. ده يمكن القيد الممكن يكون، لكن القاضي والمازون ما بكون لهم الحق بالتقييد بالمرأة.